اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت. تقبل الله أعمالكم أخواتي. فهذه الكلمة بتكون قصيرة إن شاء الله، تأخذ من وقتكم الكثير، فقط كعادة نهاية كل موسم الإنسان ما ينشغل ب ما تركه من أعمال قبل الموسم، خصوصا في موسم محرم. نهاية الموسم مثل شبيه بشهر رمضان، يعني تبقى هناك كثير من الأعمال تؤجل إلى آخر الموسم، فأحيانا ما نلتفت إلى قطف الثمرة، يعني ثمرة هذا الموسم لابد أن نقتطفها وقبل أن ننطلق في معالجة تفاصيل حياتنا والانشغال بحياتنا العادية والرجوع بشكل تدريجي إلى الوضع العادي إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رجوعنا إلى حياتنا الاعتيادية ما يكون رجوع أقل أو مساوي إلى ما كنا عليه، حتى يكون يعني نقتطف الثمرة من موسم محرم وصفر. نحتاج نحن نذكر أنفسنا بشكل مختصر وسريع بالغاية والهدف من البرنامج. كان البرنامج تحت عنوان لكي أراك، يعني أيتمت العيالة لكي أراك، كلمة الإمام الحسين عليه السلام. وتحدثنا عن أنواع من الرؤية في الموسم، خصوصا في العشرة الأولى من المحرم. تكلمنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى العقلية، أن الإنسان في كل يعني التفكر في الله سبحانه وتعالى، الغاية من الخلقة. في صوت أخوات صح؟ كذا واحدة تقول ما في صوت. إذن في عندنا الرؤية العقلية، وهي التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى والأحداث التي تجري، ما هي الغاية منها؟ كيف ممكن أن نحن نصل من ما يجري في على هذه الأرض من أحداث، وما يجري في أسرنا، وما يجري، حتى نرى وندرك عظمة الله سبحانه وتعالى، ونميز بين التوحيد والشرك. زين، هذه الرؤية العقلية. وأكثرنا الحديث عن الرؤية القلبية، أنه الإنسان يرقق قلبه وعاطفته بحيث يتفاعل مع الأحداث تفاعل إيماني، يعني يتشبه بالمؤمنين في تفاعلهم، يقتدي بأهل البيت عليهم السلام من الأسرة. وركزنا كثيرا على الأسرة، إن شاء الله بعد شوي يلنا سبب التركيز على الجانب الأسري، ثم الجانب الاجتماعي وما إلى ذلك، بحيث تنكشف للإنسان، يعني فعلا يصل إلى حالة من الاطمئنان القلبي بأن هناك إله، ويرى حضور الله سبحانه وتعالى في حياته. وهذا هو ما سميناه في المحاضرات الأخيرة بمقام التدلي، يعني التدلي يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أن ليس أن يدرك عقلا بأنه لا يمكن أن يعتمد إلا على الله، هذه رؤية عقلية. رؤية قلبية يعني يصل لحالة من الطمأنينة وسكينة القلب، وأن يطمئن بأنه لديه رب وخالق ومدبر لأموره وشؤونه، وأنه لا يمكن أن يتعلق، لا يوجد أحد يستحق أن يتعلق قلبه به إلا الله سبحانه وتعالى، وأن التعلق بالله سبحانه وتعالى والارتباط بالله والاطمئنان بأن الله سبحانه وتعالى حاضر وشاهد، والاطمئنان بحضور الله سبحانه وتعالى وحسن تدبيره للأمور، يجعل الإنسان يعيش حالة من الطمأنينة حتى لو كان في يعيش أحوال لا تلائم رغباته ومشتهياته وتأملاته وطموحه، يعني حتى مع ضغوط الحياة، لأنه يعيش حالة من الطمأنينة والراحة والاستقرار النفسي، الاستقرار القلبي. وكلما اشتد عليه الضغط والابتلاء، سواء كانت ابتلاءات في الأسرة، ابتلاء مرض، ابتلاء أي نوع من أنواع الابتلاء، فإنه يشتد اطمئنان وثبات قلبي بأن هذه الضغوط والابتلاءات هي لكي تصنعه ولكي تدفع به أكثر في ما أدري، يمكن في محرم شبهنا هالمثال، كأنما مقام أو أدنى دنا فتدلى، فكان قاب قوسين. قاب قوسين قلنا مثل كيف أن الإنسان لما يدعو يرفع يده ويرفع يده، بحيث أنه من أدب الدعاء أنه إذا يعني اشتد بالإنسان الدعاء والتوسل لله سبحانه وتعالى فإنه يرفع يده يعني أرفع من رأسه، هذه تصير مثل القوس، فكأنه قاب قوسين أو أدنى، يعني يعيش حالة من وكأنما بيحتضن بعض علماء الأخلاق، كأنما سوف يحتضن الله سبحانه وتعالى، يعني من طريقة وقوف العبد بين يدي الله والتأمل والتمني أن يأخذ الله سبحانه وتعالى بيده، وإشارة إلى حال الإنسان، يعني ظاهر الإنسان يحكي عن باطنه وهو شدة التعلق بالله سبحانه وتعالى، هذه الرؤية القلبية. فكلما اشتد الضغط مثل الإنسان لما سوف يسقط من عالي يعني ويكون متمسك بشيء، فكلما اشتدت الرياح والصعوبة، صعوبة التعلق، كلما اشتد تعلقا بهذا الشيء ما كنا حتى يحفظه من السقوط. نفس الشيء بالنسبة إلى علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، كلما اشتدت الابتلاءات إذا كانت علاقة قلبية، فإنه كلما اشتدت الابتلاءات والشدائد والضغوط، كلما اشتد تعلقه وتدليه وعبوديته لله سبحانه وتعالى، مقام التدلي والعبودية. في عندنا رؤية ركزنا عليها أكثر من غيرها، وهي الرؤية الروحية. الرؤية الروحية يعني السير التوحيدي، أن الإنسان ليس فقط أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى قلبا، بل أن يسير سير توحيدي، يسير سير الموحدين، يعني أن تظهر في صفات الله سبحانه وتعالى، يدرك أن كرامة الله، أنه الله سبحانه وتعالى كرمه بأن خلقه، كرمه بأن أعطاه من فضله وجعله قادر على أن تظهر في أسماء وصفاته، وهذه كرامة وعزة الله سبحانه وتعالى للإنسان. فسير الإنسان سير توحيدي يعني أن يرى كل ما يجري هو مظاهر لأسماء الله، أحيانا تكون الأسماء الجلالية وأحيانا تكون الأسماء الجمالية، يسير في أسماء الله سبحانه وتعالى، فيرى الابتلاء لا يشاهد الابتلاء فيروح يتمسك مثل الحركة القلبية، بل يشاهد الابتلاءات مظاهر لجلال الله، ويرى عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء، ويرى حكمة الله سبحانه وتعالى وإتقانه لخلقه في الابتلاء وفي الجماليات والنعم، نعم الله سبحانه وتعالى، يكون عنده دائما كريم، نظرة كريمة، النظر إلى كرامة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أنه لا يدعو ولا يطلب من الله، ولكن دعاء يكون دعاء امتثال، يعني دعاء رغبة في التقرب من الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وعطائه. حتى بالنسبة إلى المصيبة والابتلاء يدعو الله سبحانه وتعالى من باب امتثال، أن الله سبحانه وتعالى أمر عبده بأن يطلب منه كل شيء، فهو يدعو لأن الله أمره بأن يلجأ إليه ويطلب منه. لاحظوا دعاء التعلق والعبودية غير دعاء الامتثال والمحبة والكرامة. الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بأن هذا في السير الروحي، يعني الإنسان يصل إلى هالمستوى من الإدراك والتعقل. حقيقة الدعاء أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بأن طلب منه أن يدعوه ويطلب منه كل شيء، لأنه أكرمه إكراما له، فهو يعيش في كرامة الله سبحانه وتعالى وتكريمه إياه، ومن هنا يطلب كل شيء من الله سبحانه وتعالى، صغير وكبير يطلبه، لا من باب لا بالنظر إلى الشيء وصغره وكبره، بل بالنظر إلى حضرة الله سبحانه وتعالى وتكريمه لعبده وإكرامه له. هذا على مستوى على مستوى العلاقة بالله سبحانه وتعالى. أيضا في السير الروحي على مستوى العلاقات الاجتماعية، واللي فصلني فيه أن العلاقات الاجتماعية هي أيضا يراها مظهر لفعل الله سبحانه وتعالى، تدبير الله، وكما يقول الإمام علي عليه السلام العدل أن لا تتوهم، يعني لا تتوهم بأن أنت حين في موضع خلاف عدل الله سبحانه وتعالى، بل أنك في كل موضع وفي كل حال كنت أن تؤمن بعدالة الله، يعني أن تؤمن بأن هذا الموضع هو أفضل موضع جعلك الله سبحانه وتعالى أكرم تفضل عليك وجعلك في الموضع أفضل موضع لتكاملك. واضح؟ يعني أحسن موضع تكون فيه هو هذا الموضع الذي أنت فيه الآن. هذا معنى الإيمان بعدل الله سبحانه وتعالى، ولا تتوهم بأنك تعيش خلال أمور، حتى لو كانت في أمور لا تلائم طبيعتك، أن تدرك بأن هذه الغير الملائمة، الأمور الغير ملائمة هي أحسن حال يمكن أن تكون فيه لتصل إلى كمال من الكمالات. هذا معنى الإيمان بعدل الله سبحانه وتعالى، خصوصا في مستوى العلاقات الاجتماعية، خصوصا في مستوى العلاقات الأسرية. طبيعة الروح الموحدة هي أن تصبح مجرى لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ترى نور الله سبحانه وتعالى، تسليم لإرادة الله أحسنت، فتنطلق في البناء لا يعني الاستسلام. التسليم ليس معناه الاستسلام للحوادث، وإنما تنطلق في البناء مع اعتقاد راسخ وثبات بأن هذا الوضع الذي نحن عليه هو أحسن انطلاقة إلى الكمال. واضح؟ أحسن انطلاقة للوصول لأفضل مرتبة ممكن أن أصل إليها وأتقرب لله سبحانه وتعالى ويشع نور التوحيد في أرواحنا. سيد العلامة الطباطبائي يقول أن أكثر لذات الإنسان ترتبط بالأسرة، بل أكثر من ذلك، القرآن يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والقناة المقنطرة وما إلى ذلك، يعني الأموال، تكديس المال، جمع الأموال وغيرها، ولكن يبدأ بالنساء، في إشارة إلى النكاح مو خصوص النساء. يعني البعض كان يسأل بأنه زين للناس حب الشهوات من النساء، يعني بس الرجال اللي يحبون النساء، هل هذه الآية خاصة بالرجال الذين يحبون النساء أو لا؟ أنه زين للناس حب الشهوات من النساء خاصة عامة للرجال والنساء. السيد العلامة الطباطبائي في تفسير الآية يقول النساء إشارة إجمالية إلى النكاح والزواج والتزاوج والعلاقة الزوجية. هذا اللي ركزنا عليه في شهر محرم، بأن غاية لذات الإنسان هو الاستقرار في الحياة الزوجية، يعني أفضل اللذات المادية هي الاستقرار والطمأنينة في الحياة الزوجية، وأيضا خصوصا في العلاقة الخاصة يعني بين الزوجين، وأيضا في ثم يأتي بعدها المال وتأتي بعدها. فلماذا يقول سيد العلامة؟ طبعا هني هذا الحصر حصر إضافي. يعني وش حصر إضافي؟ يعني هذا أفضل النعم المادية، ولكنه ليس حصرا إطلاقيا. يعني في ليس حصر على الإطلاق، مو هذا أفضل اللذات على الإطلاق، وإنما هناك ثم يأتي ويتدرج في اللذات. هذه النقطة اللي احنا أن يقول هناك علاقة بين اللذة المادية، خصوصا لذة النكاح، لأن الزوج هو أقرب إنسان إلى زوجه. زين، ثم هذه العلاقة بمقدار ما يكون فيها مستوى من التلذذ والطمأنينة والراحة والاستقرار، فإنها تنقل الإنسان. يعني العشق المجازي، ما يقول أكثر العرفاء يقولون العشق المجازي والحب المجازي، وهذه اللذات المجازية هي ماذا يعني مجاز؟ يعني معبر، تعبر بالإنسان إلى حجاب آخر هي في الواقع انطلقت منه، وهو حب النفس. الإنسان لماذا يحب زوجه، يحب ماله؟ هو يحب نفسه، فهو يحب التلذذ باللذات المادية من باب. ثم إذا تأمل حب النفس، حب الإنسان إلى نفسه، فإن هناك يتلذذ بلذة أكبر من اللذات المادية، لأن النفس لها بعد مادي يرتبط بالمادة يعني، ولها بعد وجودي مجرد، لها بعد ما هو يرتبط بالأمور المادية والمتغيرات، ولها بعد وجودي ثابت لا 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 يزول، مو مثل البعد الماهوي، البعد المحدود فهو يزول ويتغير. وعندما يتأمل الإنسان في نفسه ويرغب في أن يحفظ لذاته المادية، هذه اللذات المادية طبيعتها الزوال. يعني العلاقة الزوجية طبيعتها الزوال، في الأخير واحد منهم بيموت وبينفصلون، أو أي سبب، لأي سبب يكون، ممكن ما مو شرط بالموت، بالطلاق، بأي سبب يكون ينفصلون عن بعض، ما يكون في توافق روحي بينهم، وبالتالي ما تستمر هذه العلاقة إلى يوم القيامة مثلا. انزين، يعني طبيعتها أن تزول وتتفكك هذه العلاقة. زين، كيف يحولها إلى علاقة مستمرة؟ يقول سيد العلامة الطباطبائي باختصار يتكلم، ولكن المتخصصين في السير والسلوك يقولون أن الإنسان عندما يحول هالعلاقة الماهوية، العلاقة سريعة الزوال أو ممكنة الزوال المحدودة، عندما يحولها إلى علاقة وجودية، يعني يربطها بوجوده. الإنسان عندما يتأمل بالوجود يتلذذ بوجوده، لأن وجوده كمال، الوجود مساوق للكمال. فعندما يدرك الإنسان وجوده ويتلذذ بهذا الوجود، ولذلك يحب الإنسان نفسه. إحنا نخلط بين حب النفس وحب شهوات النفس وحب أهواء النفس. أهواء النفس تزول، والذي يجعل الإنسان يتعلق بها هو تعلق بالجانب المادي إلى هذه النفس، تعلق بالبدن ومشتهيات البدن. عندما يلتفت الإنسان إلى تجرده، وأنه حقيقة مجردة، حقيقة النفس والروح مجردة عن المادة، فإنه يتلذذ بهذا التجرد، لأن كل مجرد تكون له ملكية حقيقية وارتباط حقيقي بواقعيات أخرى أعلى من الماديات. الماديات سريعة الزوال، أنا لا أملكها، حقيقة لا أملكها، تزول عني. كيف أحولها إلى ملكية واقعية؟ عندما أجردها من الجانب المادي، يعني أنظر لها بأنها كرامة الله. وهذا اللي تكلمنا عنه في بحث الأسرة، قال الكرامة والعزة، عندما تنظر إلى علاقة من العلاقات على أنها مظهر لأسماء الله، تربطها بالله سبحانه وتعالى، فأنت جردتها من الجانب المادي. حتى العلاقة الزوجية، لا كثير منا يتصور بأنها من يعني علاقة فيها نوع من الوساخة، فيها نوع من البعض هكذا يتصور. هذه العلاقة أيضا إذا أنت ربطتها بالله سبحانه وتعالى، فإن التناكح و الذي هو من أرقى اللذات المادية، يتحول إلى خلود، يعطي الإنسان حالة من الخلود، لأنه مظهر الحياة. واضح؟ مظهر للحياة التناكح، مظهر للحياة. يعني في بحث في العرفان يقولون النكاح مظهر لتناكح الأسماء، تلاقي أسمائي، التناكح يعني العلم. وشفتون كيف لما الاثنين يلتقون مع بعض في توافق بينهم، في توافق شديد بينهم، مثلا السيدة خاتون تلتقي برقية وفي توافق شديد بينهم، كيف يصير هناك أنس وسعة وجودية وما إلى ذلك. أيضا بالنسبة إلى العلاقة النكاح، تلاقي وجودين روحين، فهذه كل روح من هاتين الروحين هي مظهر لخلطة أسمائية، من باب التبسيط يعني. فلقاء هذه الأسماء مع هذه الأسماء الإلهية تعطي سعة وجودية إلى الوجود ككل. واضح؟ ولذلك الطلاق يهز عرش الرحمن، لأن العلاقة الزوجية ترتبط بالرحمة، ترتبط بعرش الله سبحانه وتعالى. يعني العرش يعني الأسماء، عالم الأسماء. ف يعني ليست، لا نتصور أن البهجة أو حالة السرور اللي يعيشها الإنسان في هالحالة لها بعد مادي وفيها نوع من اللوث، وأحيانا ينزعج منها الإنسان أو شيء، أنها فقط هذا البعد المادي. حقيقتها، واقعها، باطنها هي لقاء كونين. واضح؟ في لقاء عالمين من عوالم الأسماء، عينين أسمائيين، تعينين للأسماء الإلهية. ولذلك هذه العلاقة تصل إلى عرش الله سبحانه وتعالى. فانهيار هالعلاقة يهز العرش. واضح أخوات؟ هذه باختصار بالنسبة إلى لحظة. إذا نظرنا إلى التناكح على أنه تناكح أسمائي، ما هو تناكح بدن ببدن، البدن ظاهر. إذا إحنا حددناه بالبدن يصبح علاقة وهمية، علاقة لا قيمة لها. إذا إحنا نظرنا إلى باطنها وحقيقتها وبأنها عبارة عن تلاقي أسماء، أسماء لا تتلاقى، فكيف يعني تعيش حالة من البهجة هذه الأسماء الإلهية والسعة الوجودية، وتعطي الإنسان قدرة ومكنة بسبب هذه السعة، تعطي الإنسان القدرة والمكنة وعلى القيام بدوره في هذا الوجود. زين، إذا احنا ارتقينا وحولنا زينا للناس حب الشهوات من النساء، حولنا هذه الشهوة إلى حقيقة وواقع، وربطنا بحقيقة النفس، وأن النفس مظهر الأسماء الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الشهوات نحن عندما نميل إليها ونشتهيها، نشتهيها بعنوانها اسم ومظهر من مظاهر الله سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الشهوات تتحول إلى تزيد من سعة النفس، ويتلذذ الإنسان بوجوده المجرد. هذه اللذة اللي يسميها الفلاسفة اللذة العقلية، العرفاء يسمونها اللذة القلبية. ينقلب الإنسان على عالم التوحيد، ويدرك بأن هناك عالم آخر وهو عالم القلب، ينكشف له قلب العالم، قلبه الذي هو جزء من قلب العالم ينكشف له، ويرى كيف تجري إرادة الله سبحانه وتعالى وتفضل الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف أنه عندما غرس في هذه الشهوات والرغبات، هو غرسها لكي يصل إلى، لكي ينقلب على حقيقة هذه الشهوات والرغبات، ويرى فيها حقيقة توحيد، توصل إلى التوحيد. زين، هذا مرتبة من المراتب. ثم يترقى أيضا هذا الإنسان من حب النفس، عندما يدرك أن هذه الشهوات زرعها الله، هذه النفس هي وجود رابط، فقر محض لله سبحانه وتعالى. إذن لا يوجد نفسية للنفس، حقيقة النفس أنها مظهر لله سبحانه وتعالى. إذن حب النفس يتحول لحب الله. واضح؟ عندما يدرك حقيقة هذه النفس له، عندما يصل لمقام التدلي والتعلق والارتباط بالله سبحانه وتعالى، ويدرك أن كل هذه الرغبات والمشتهيات أو كل هالابتلاءات هي حتى توصل تنفع بالإنسان، تدفعك باتجاه أنك أنت في الواقع تبغى كل شيء عشان نفسك لأنك تحب نفسك. ثم ينتقل مرحلة أخرى من حب النفس، يدرك أن هذه النفس لا نفسية لها، هذه نفس ليس لها أصلاً، ما لها وشيء، لا نفسية لها، يعني ما لها كيان مستقل، هي مظهر من مظاهر الله سبحانه وتعالى. في حالة في المرتبة السابقة كنا نرى الأشياء مظاهر الله، الآن أدرك أن نفسي أيضاً مظهر الله سبحانه وتعالى، هذا هو مقام الفناء، أرى نفسي مظهر الله، فأنا في الواقع لا أحب النفس، أدرك أنني أحب ما يجري في من مظهرية لله سبحانه وتعالى، فأنا أحب الله سبحانه وتعالى. وهذا السير التوحيدي الذي ذكره السيد العلامة، وينطلق فيه من شهوات وتزيين الله سبحانه وتعالى، وأن هذا التزيين للناس في وارتباطهم بالشهوات المادية يوصلهم إذا راعوا الله سبحانه وتعالى وبحثوا عن الله سبحانه وتعالى فيها، فإنه يوصلهم إلى كرامة الله سبحانه وتعالى، ويوصلهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. تقريبا كانت هذه الفكرة بشكل مفصل طرحناها في بحث الأسرة خصوصا، والأبحاث التالية بينا بعض المقامات، شو إن شاء الله بعض مقامات النفس في ما تلاها من الأبحاث في محرم وصفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الرؤية، وأن نقطف بعض ثمار مشاهدة الله سبحانه وتعالى في حياتنا. وطبعا هذه الرؤية وهذه المشاهدة تتطلب رفع بعض الموانع، هذه الرؤية والمشاهدة تتطلب رفع بعض الموانع، وتحدثنا عن موانع كثيرة خصوصا في داخل الأسرة، أن كل إنسان يدرس واقعه ويتأمل في واقعه الأسري، في وين في خلل يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى إعادة صياغة، وأن يكون نيتنا، نية العبد خير من فعله. كثير من الأحيان يمكن إحنا ما نقدر نصحح 100% ولا 90% ولا 70%، ولكن ننوي التصحيح ونطلب من الله سبحانه وتعالى العون، نتوسل لله سبحانه وتعالى وأهل بيته أن يساعدنا على رفع بعض الخلل، بعض النقص الموجود في أنفسنا، الموجود في أسرتنا، في مجتمعنا. وكل واحد يحط له نقطة نقطتين، إذا ما يقدر يشتغل بهالشكل عايم، يشوف سلبيات اللي اكتشفها في نفسه في أسرته، يحط له 1 2 3 نقطة سلبية أو خلل موجود في نفسي، نقطة موجود في أسرتي، نقطة موجود في مجتمعي، وأشتغل على هذه النقاط 3 طوال السنة. في الروايات أنه من عامل مثلا، كان عندي أن أنا بخيلة أو غفير كريمة، إذا اشتغلت سنة كاملة على خلق من الأخلاق في نفسك أو في مجتمع، تكتب من أهل الكرم، حتى لو ما انغرست سنة كاملة، أنت قاعد تواظب وتجاهد نفسك على أن تصبح كريم، يمكن تنجح يمكن ما تنجح، ولكن الله سبحانه وتعالى لأنك جاهدت، لأنك اجتهدت لسنة كاملة، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبك من أهل الكرم، الله سبحانه وتعالى يكتبك من أهل التقوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا على أن احنا نكتشف بعض الخلل موجود فينا ونعمل على إصلاحه. نسألكم الدعاء أخوات، ونسألكم براءة الذمة، وطبعا أشعر أن الشكر ما يكفي، ولكن فعلا أشكر جميع الأخوات اللي شاركوا في البرنامج، خصوصا المشرفات ما قصروا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكتبه في ميزان أعمالهم، وأسألهم أيضا الدعاء براءة الذمة. في بعض الأخوات ما هم مشتركين في الرابطة إلا تبغى توصلها البرامج والإعلانات، بإمكانها تشترك سواء على الواتساب أو على التليجرام. إن شاء الله الأخوات يرسلون لكم شو اسمه. أسألكم الدعاء أخوات، الله يعطيكم العافية وفي أمان الله.